أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 83 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو خاصية هذه الأمة من بعد ختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي هو سبب خيريتها، سبب خيريتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفظا، وإلا فالإيمان بالله تعالى هو الأصل. الإيمان بالله تعالى هو الأصل، وقيل لأن الإيمان عام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بهذه الأمة. تناولنا في هذا الباب بفضل رب الأرباب الآيات التي تعلقت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضا من الأحاديث في هذا الباب. ولا يزال لهذا الباب بقية من الأحاديث. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أحاديث كثيرة وعظيمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم. فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. صلى الله على سيدنا محمد. تأمل: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، جاءت غير مكررة، وفي قوله ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا جاءت مكررة. يذكر العلماء في هذا حكمة عجيبة، أن عدم تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لقوله هلكوا وهلكوا جميعا سرعة الهلاك، سرعة الهلاك نعوذ بالله تعالى. أما عند النجاة قال نجوا ونجوا جميعا، وسر نجاة هذه الأمة يكمن في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. نعم، سر نجاة هذه الأمة وسبب خيريتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم هذا أعداء الإسلام فراحوا يحاربون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل صورة من الصور، وأوجدوا البديل الذي هو أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، وذلك عن طريق أجهزة الإعلام الكثيرة، والتي كانت بادئ ذي بدء عبارة عن قنوات محدودة في العدد، محدودة في الساعات، حتى صارت مئات القنوات الفضائية، ولا تنحصر في وقت ولا تنقطع بليل أو نهار، وجلها بل كلها، ويبقى الاستثناء الذي هو من جنس الشاذ الذي لا يقاس عليه، تأمر بمنكر وتنهى عن معروف. وعهدنا بدولة كالسعودية كانت فيها جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رأيناها بأم أعيننا، ثم آل الأمر إلى القضاء عليها والاستعاضة عنها بهيئة الترفيه لتزاحم المملكة الدول الأخرى في الفسق والفجور، بسرعة تعوض التأخير، فلئن كان قد دب الفساد إلى بلادنا منذ 100 سنة يمشي مشيا بطيئا، فقد جاء الفساد الآن ليمشي مشيا حثيثا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ذكرت فيما ذكرت لكم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أسلفنا بيان هذا الحديث، وإن لم نكن قد توسعنا فيه، لأن كل جزئية من جزئياته ترد في باب من الأبواب، فيكون تفسيرها هناك إن شاء الله تبارك وتعالى. ومحل الشاهد فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الذي نتأسى فيه بنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي لم ير منكرا إلا وغيره. فيأتيك الحديث 8 في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، أي نزعه من يده وطرحه على الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي الباب أيضا الحديث 9، ونعود إلى شرح الحديثين سويا إن شاء الله، عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم، فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. نأتي إلى شرح الحديث الأول في هذا الدرس، حيث أتى المؤلف رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحديث تحريم الذهب على الرجال، وفي الباب أو في باب آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالذهب والحرير وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها، هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها. فأبان عليه الصلاة والسلام تحريم الذهب والحرير على الرجال دون النساء. فهذا الرجل ربما لم يسمع الحديث، لم يصل إليه، فجاء وخاتم من ذهب في يده كما هو شأن كثير من ذكور المسلمين الآن، سيما من أصحاب الأموال ورجالات الأعمال وأشباه الرجال، فتراه يلبس الذهب، كنا نراه في صورة خاتم، وغالبا ما يكون في صورة دبلة وتسمى دبلة الخطوبة، ويخاف إنه ينزع دبلة الخطوبة وتقع مشاكل ترتبط بالزواج، يعني يتشائم مثلا أو يتطاير. أو لأنه إذا خلع الدبلة الذهبية ممكن زوجته تقول له لماذا خلعت الدبلة، وقد صارت عرفا عند الناس اللي لابس دبلة في يده اليمين خاطب واللي لابس الدبلة في يده الشمال متزوج، فهذا في الناس كثير. ثم صار الشباب يقلدون الغرب فيلبسون السلاسل ويلبسون ما يسمى بالانسيال، وصار من عادات أصحاب بعض الانحرافات الأخلاقية أو الجنسية يجعلون من العلامات التي تدل على ما هم عليه من شذوذ أو مثلية لبس الحلق في الأذن، ولا تزال أمور تتطور. إذا صار لبس الذهب بالنسبة للرجال شعارا لمخالفة هذا الدين وهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد يلبس البعض الحرير وإن كان هذا في الناس قليل، لكن لبس الذهب ظاهرة عامة ومنتشرة، وإن كانت قد تلاشت وانحسرت أيام الصحوة الإسلامية، بحيث كل من نعرف من المسلمين ومن الملتزمين لا يفعل هذا، وقد نشروا في الناس أمر تحريم الذهب، وإن كان ولا بد هيخطب يلبس دبلة فضة، وألجأوا أصحاب محلات الذهب أن يصنعوا دبلا من الفضة أو خاتما من فضة ليلبسه هذا الملتزم. وإن كان لا ينبغي أن نقيد أمر الخطوبة والزواج بدبلة في يد يمين أو شمال، لأن هذا من العادات الجاهلية أو الفرعونية أو النصرانية، والتي يعني تكررت في هذه الأصناف، يعني عند الفراعنة موجودة، عند النصارى موجودة. وقد نهينا عن التشبه بغيرنا كما نهي الرجال عن التشبه بالنساء، ونهيت النساء عن التشبه بالرجال، لكن حرص أعداء الإسلام أن يعني يخالفوا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في كل شيء. يعني مثلا الآن ظاهرة نساء يتشبهن بالرجال، يعني كنت أسمع من أيام في السوشيال ميديا الكابتن ياسمين، و الولد اللي تشبه بالنساء، يعني كنت أتخيل التشبه بالنساء مثلا لبسة المرأة، بعض هيئات، لكن هذا تشبه كامل بحيث يعني لا يمكن أن يقال هذا ذكر أبدا، بل عمد إلى تكبير بعض أجزاء جسمه مع إطالة الشعر، مع الميكاب أو المكياج أو كذا، تشبه كامل. هذا فضلا عن مسألة التحلي بالذهب كالنساء الذي هو موضوع حديثنا. ولا لما تجد إنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه، كنت أراه قديما يعني بصورة باهتة جدا، هذا الذي يمكن أن يعني شعره يطول من قدام دون الخلف، ممكن الأولاد الصغار يعملوا قصة، يقول له اعمل لي قصة ويحلق بيت الشعر، يعني كانت أشياء يعني بسيطة جدا. لكن أن تكون ظاهرة عامة هذا القزع اللي هو في حلق جوانب الرأس وترك الجزء الأعلى، وياخذ أشكال مختلفة على أن هذه حلاقة إنجليزي وهذه حلاقة صيني، وأشكال يعني تشبه يعني رؤوس الشياطين، بحيث أنه لا تكاد تجد طفلا ولا غلاما بل ولا رجلا كبيرا إلا وهو قد ابتلي بهذا الداء بنسبة تصل إلى 90% في العالم. كنت أظن أن هذا مثلا في تركيا بحكم أنها بلد مجاورة لأوروبا، أو عاشت تحت وطأة العلمانية 100 سنة أو كذا، لا، وجدت الأمر منتشرا في كل بقاع العالم فيما يعرف بالعولمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حرمة الذهب والحرير على الرجال دون النساء، وحديث تحريم الذهب على النساء فيما يعرف بالذهب المحلق أحاديثه منسوخة وإن كانت صحيحة، ولعل صحة الأحاديث هي التي حدث بمثل شيخنا الألباني عليه سحائب الرحمة الرضوان، يرى تحريم الذهب المحلق، واخذت لها فترة كده في بدايات الصحوة تحريم الذهب المحلق، لكن استبان ما عليه جمهور علماء الأمة أن الذهب حلال للنساء وهو حرام للرجال، وهذا الشيء مما جاء في السنة ولم يأتي في القرآن، إنما جاء في قول ربنا الرحمن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا له حديث آخر على شاكلته، أن شابا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرسه لبس ثوبا من حرير ولبس خاتما من ذهب، يعني كما هو متعارف أن العروس، كلمة العروس هنا تطلق على الذكر وعلى الأنثى، على الرجل وعلى المرأة، يتزين في يوم عرسه بما لا يتزين في غيره. يعني الرجل يستحم ويلبس أفضل ما عنده وثياب جديدة، وكذلك العروس. وإن كان يعني الآن وقعت مبالغات في هذا، ليس الآن بل من قديم، يعني من قبل أن نولد، حتى لا تفهم كلمة من قديم يعني من يعني أزمنة قديمة، لا، من فترات طويلة كان في مبالغات في زينة العروس. كانت العروس مثلا تلبس الثياب القصيرة وتتبرج وتبدي مفاتنها وهي في كامل زينتها وتمام نضرتها وريعان شبابها، وهذا يعني عجيب. وكانت مثلا الصور القديمة تراها في بعض الاستديوهات دايما الثياب القصيرة اللي هي الميني جيبها، وبعدين قلبوا الموضوع فخلوا الثياب طويلة وواسعة كده بطريقة عجيبة يعني، وفيها إطارات حديدية تبقى منفوشة كده الثوب، يعني فستان العروسة زي عروسة المولد، لكن النص الأعلى منها عريان عاري يعني شبه تماما، يعني ربما غطت شيئا من صدرها، ولكن الآن في عري الصدر والإيدين والظهر، عروس لا حول ولا قوة إلا بالله. والمهم أن هذه المصائب يعني أصبحت كأنها مقررة، وحتى الملتزمة ممكن في ليلة العرس يقول معلش وده ليلة وبستغفر ربنا. فبالعودة إلى صاحبنا هذا الشاب الذي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، متزين في يوم عرسه وقد لبس الخاتم من ذهب ولبس ثوبا من حرير، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالذهب والحرير وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها، أو قال حرام على ذكور أمتي حل لنسائها أو إناثها، لعلها روايات. الشاب نزع الخاتم، سهل عليه أن ينزعه، لكن الثوب لا يستطيع أن ينزعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لابد أن يعود إلى بيته لينزع هذا الثوب. في الطريق إلى بيته لقيه واحد من المنافقين، معروف أن هذه المدرسة مدرسة عبد الله بن أبي بن سلول، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بقصد تشكيك الناس في دينهم وتحقيق مصالح لهم. فما وراءك يا فلان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حرمة الذهب والحرير، وأنا نزعت الذهب وسأعود إلى البيت لأنزع الحرير وألبس ثوبا ليس حريرا. قم هذا المنافق يقول ما بال محمد يحلل ويحرم ولا نجد هذا في كتاب الله تعالى. أول واحد بيتكلم في قضية تشكيك في السنة اللي عليها مدارس كبيرة وكثيرة إلى يوم الناس هذا، واللي منها مدرسة الطعن في الإمام البخاري اللي هو على رأس كتب السنة. ومدرسة منكر السنة وتسموا بالقرآنيين وكذا. فهذا المنافق عليه من الله ما يستحق، قال ما بال محمد يحلل ويحرم ولا نجد هذا في كتاب الله تعالى. وكان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا ينقل للنبي عليه الصلاة والسلام لمعرفة حكم الله عز وجل فيه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت تلك القالة للنبي عليه الصلاة والسلام جمع لها الناس وقام فيهم خطيبا وقال: أما بعد، ما بال، أو قال: رب رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة المذكرة التفسيرية للقرآن تفصل ما أجمل وتبين ما أشكل وتذكر ما سكت عنه القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وشوف فهم ابن مسعود لهذه الآية العظيمة، لما قام ابن مسعود يذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، اللي هو عالم الكوافير، عالم الكوافير الآن، وما يسمى بالمكياج والمكأب ومكأب. أنا قرأت خبرا يعني لم أتثبت من صحته، أن رجلا قتل عروسه ليلة الزفاف. طبعا المتبادر إلى الذهن عريس يقتل عروسه في ليلة الزفاف إنه كان يظنها بكرا فوجدها ثيبا، أو معناها أخطأت أو انحرفت أو كانت على علاقة بغيره أو كذا، فسئل يعني: ما سر قتلك لعروسك في ليلة الدخلة؟ يعني لم تجدها بكرا، رأيت منها يعني ما جعلك تغار فتقتلها كذا؟ قال: الموضوع غير هذا خالص، أنا بعد ليلة زفاف صاخبة وفيها تعب وفيها رقص وفيها وفيها، عدت إلى البيت كنت في غاية الإجهاد، نمت دون أن أقرب زوجتي، واستيقظت أريد أن أشرب أو أريد الحمام، فخرجت إلى الصالة فوجدت رجلا يقف في بيتي، رجل في بيتي وفي ليلة دخلتي، وهل هذا عشيق زوجتي مثلا؟ المهم بادر فأتى بالسكين فطعنه. يقول: يقول فإذا بي بعد أن قتلته تبين أنها زوجتي ليس رجلا، والسبب الذي ينبغي أن تعرف أن زوجتي بعد أن أزالت الزينة التي وضعتها في محلات الكوافير في ليلة الدخلة رأيت شيئا آخر غير الذي أعرف، يعني كما يقول أخوي الشيخ علي، تبقى المرأة وهي وضع الزينة والمكياج يعني غدا عبد الرازق، تشيل المكياج يبقى ماتت غادة وباقي لك عبد الرازق. فهو ظنها رجل وكذا، وأنه لماذا جاء هذا في ليلة دخلته؟ يقول: إن كان ولا بد من عقاب فلا أعاقب وحدي، فلا بد من معاقبة محلات الزينة، محلات الكوافير التي تغير خلق الله. ايوه الشيطان قال ان لربنا سبحانه وتعالى: ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن صور تغيير خلق الله هذه المبالغه في الزينه، واللي ذكر منها النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث: لعن الله النامصه والمتنمصه، تنمص ترقيق الحاجبين، التنمص ترقيق الحاجبين، ودي كانت موضة في فترة ما قبل 2000 يعني. وصارت النساء ترقق حواجبها جدا وكذا، وصارت هذه موضة تقلد فيها المغنيات والراقصات والفنانات. ثم ماذا؟ لغاية لما طلعت موضة أخرى اللي هي موضة الحاجب السميك التخين، عملوا برضو هم يقولون رفعوا رفعوا، تخنوا تخنوا وكذا يعني. يبقى لعن الله النامصة والمتنمصة اللي هو ترقيق الحواجب، الأخذ من أصل الحاجبين. ولذلك العلماء قالوا المتناثر بعيدا عن الحاجبين فوق أسفل لا بأس، كما أن المرأة لو كان لها شارب خط لها شارب تزيله، أو خرجت شعيرات في الوجه تزيلها، لكن لا تقترب من أصل الحاجبين. فلعن الله النامصة والمتنمصة، الزبونة والمعلمة، الزبونة والمعلم، النامصة اللي هي بتاعت اللي بتعمل، والمتنمصة اللي بتعمل لها، والواصلة والمستوصلة. يعني الصورة اللي كنا بنتكلم دايما عنها نفسر الواصلة والمستوصلة الباروكة، الباروكة. لا الآن وأنا في تركيا سمعت عن الواصلة، وصل الشعر، مش لسه هتلبس باروكة؟ الشعر الخفيف يبقى ثقيل، الشعر القصير يتعمل له وصل بطريقة طبية وعملية من عمليات التجميل، فده وصل يعني آخر إيه صيحات الموضة كما يقال يعني. بلعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. الوشم زمان كنت أشوف جدتي وبعض النساء في القرية يعني في حاجة كده لونها أزرق بين العينين، في الدقن، ممكن يكون عند اليد، إيه ده يا ابني ده، الواشم كان يسموه الدق، وكان يبقى بالإبر وغزغزة وحاجة، ويمكن كان بيعملوه على إنه حاجة يا إما تجميلية البنت وهي صغيرة كده وبيضة ويجي اللون الأزرق هذا يزيدها جمالا، أو كان كعملية يعني فيها نوع من التطبيب والتداوي، ممكن زي حكاية الحناء كما هي للتجميل هي أيضا تداوي. ولذلك المرأة تصنع الحناء تجميلا، لكن ممكن الرجل يضع الحناء تداويا. فيبقى الواشمة والمستوشمة هو هذا، لغاية لما ابتلينا في الوقت الراهن انه الوشم ده يعني بقى حاجة يعني مش مجرد دق ولا نكتة هنا ولا لا، كان في صغر سني اشوف الناس الفلاحين او العوام والجهل وكذا يكتب على يده تعريفات، يمكن كاتب الاسم والبلد وتاريخ الميلاد بالدق، والنصارى الصليب في اليد، إما من في المنطقة يعني أريد أن أقول مثلا كان يعملوه هنا وبعدين رجعوا يعملوه هنا عشان يبقى علامة فيما بينهم. لا الآن محلات تصنع هذا الوشم على الوجه وعلى الجسم وعلى مناطق حساسة في الجسم، والمرأة تتعرى لتبين هذا الوشم اللي منه على الصدر وبين الثديين وشيء في على الفخذين، يعني بصور ما كان لأحدنا أن يتخيلها. فده قوله عليه الصلاة والسلام والواشمة والمستوشمة، ولم يقف عند النساء بل تعداه للرجال. تجد كده يعني أنت أمام إنسان مرسوم يعني رسم أشكال أحيانا بتكون معروفة، ثعبان وفراشة وكذا، وأحيانا تجد خلطا من الرسومات بألوان متداخلة. يعني هذا يبين معنى الوشم اللي أخذ هذه الأشكال المختلفة، والواشمة والمستوشمة. جاء في رواية والواشرة والمستوشرة، اللي هو الوشر الأصباغ والأدهان توضع على الوجه، اللي هم بيسموه كان زمان وإحنا صغيرين سموه علبة التواليت، شوية بودرة كده للعروسة لما تكون تعبانة ولا وشها أصفر ولا بتاع، يقوم تحط شوية أحمر، وبعد علبة التواليت بقدرة قادر بقت مكياج، وبعدين بقت بقدرة قادر بقت ميك أب، مش عارفين اللي بعد كده. يعني يبقى الأشياء دي كلها، يبقى لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن ترقيق الأسنان وكذا وكذا، المغيرات لخلق الله. لما ابن مسعود ذكر هذا الحديث، وجاءت امرأة وقالت: يا ابن مسعود، والله إني أقرأ ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه ما تقول. قال: أما والله لو قرأتيه لوجدتيه، أما والله لو قرأتيه لوجدتيه، أما وجدت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا الله. فهم. المهم هذا المنافق قال هذا الكلام، إنه ما بال محمد يحلل ويحرم ولا نجد هذا في كتاب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب في هذه خطبته العصماء وقال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه السنة. هذا الحديث الذي بين أيدينا أيضا هو من جنس هذا الحديث، أن هذا الرجل كان في يده الخاتم فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، هنا غير المنكر باليده عليه الصلاة والسلام لأنه يستطيع أن يغيره باليد، فنزعه وطرحه معقبا ومعلقا عليه الصلاة والسلام، فيقول: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام: خذ خاتمك فانتفع به. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يطرحه في الأرض وأنا أخذه؟ قال: لا والله لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن فيه تغيير المنكر باليد. فإن لباس الرجل الذهب محرم ومنكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب الحرير: إنهما حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب، ولا أن يلبس قلادة من ذهب، ولا أن يلبس ثيابا فيها أزرار من ذهب. كل هذا موجود. ده في بعض الناس يتفنن ويقول لك: أصلا يعني هو خاتم في إيدي مش قصدي كده، يعني بس هو الواحد لو وقع في ورطة يروح على أقرب محل صائغ حلات الذهب ويبيع الخاتم ويعني ينتفع بثمنه. لا يا سيدي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت مثلا معك حقيبة السفر وسرقت تماما، بس البديل لازم تبيع الخاتم الذي في يدك؟ السيارة اللي وصلتك وسرقت منك الحقيبة، ارجع بلذات السيارة وادفع لها الأجر. يعني تستطيع بصورة أو بأخرى. في محل، في أفراح وأعياد الميلاد والأفراح الكبيرة اللي بتتعمل الآن، تحلية الملابس بأزرار من ذهب. الناس كانوا يروحوا يحضروا مثلا عيد ميلاد الرئيس، تلاقي كده زراير البدلة من ذهب، والهدايا اللي تكون للرئيس، ودلوقتي دبوس البدلة من ذهب. وغير ذلك. فيجب على الرجل المسلم إذا كان رجلا وكان مسلما أن يتجنب الذهب كله، وذلك أن الذهب إنما يلبسه من يحتاج إلى الزينة والتجمل، وهذا خاص بالمرأة، فالمرأة هي التي تحب أن تتجمل، وينبغي أن تتجمل لزوجها لا لغيره. وتجمل المرأة وحبها للزينة ذكر في كتاب الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني النساء، فالنساء ينشأن في الحلية ويربين عليها، وهو في الخصام غير مبين، أي يعني عيية لا تفصح أو ليست ذات مقال أو بيان. على كل حال، الذهب يحتاج إليه النساء للتجمل للأزواج، والرجل ليس بحاجة إلى ذلك. الرجل يتجمل له ولا يتجمل لغيره، اللهم إلا الرجل فيما بينه وبين زوجه، كل يتجمل للآخر لما في ذلك من الألفة. وبفهم ابن عباس رضي الله عنهما للآية، حين راح يتجمل لزوجته وكذا، قيل له: يا ابن عباس، تفعل هذا وانت ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانت ترجمان القرآن وكذا وكذا، والناس يعني ينتظرونك لعلمك. قال: وماذا في هذا إذا كان هذا في كتاب الله تعالى؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما أحب أن تتزين لزوجتي فأنا أحب أن أتزين لها. فكل يتجمل للآخر لما في ذلك الألفة، ولكن مهما كان فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من الأحوال. وأما لباس الفضة فلا بأس به، فيجوز أن يلبس الرجل خاتما من فضة، ولكن بشرط أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك أو عادة من عادات الجاهلية، كما يفعل بعض الناس الذين اعتادوا عادات النصارى في مسألة الدبلة التي يلبسها البعض عند الزواج، ويبقى مفهوم في اليمين خطبة وفي الشمال دخلة. فيقولون عن الدبلة: إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج جاء إليه القسيس وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه إصبع بعد إصبع حتى ينتهي إلى ما يريد، ثم يقول: هذا الرباط بينك وبين زوجتك. فإذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقدا ذلك فهو تشبه بالنصارى مصحوب بعقيدة باطلة، فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة. أما لو لبس خاتما عاديا بغير عقيدة فإن هذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم من فضة. وليس التختم من الأمور المستحبة، بل هو من الأمور التي إذا دعت الحاجة إليها فعلت، وإلا فلا تفعل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يلبس الخاتم، لكنه لما قيل له إن الملوك والرؤساء لا يقبلون الكتاب إلا بختم، اتخذ خاتما نقش في فصه: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا الحديث دليل على استعمال الشدة في تغيير المنكر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إن الذهب حرام فلا تلبسه أو فخلعه، بل هو عليه الصلاة والسلام بنفسه خلعه وطرحه في الأرض. ومعلوم أن هناك فرقا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تغيير المنكر، لأن تغيير المنكر يكون من ذي سلطة قادر مثل الأمير ومن جعل له تغييره، ومثل الرجل في أهل بيته والمرأة في بيتها وما أشبه ذلك، فهذا له السلطة أن يغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما الأمر فهو واجب بكل حال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بكل حال، لأنه ليس فيه تغيير، بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشر، وفيه أيضا دعوة إلى الخير والمعروف وإلى ترك المنكر. فهذه ثلاث مراتب: دعوة وأمر ونهي وتغيير. أما الدعوة فمثل أن يقوم الرجل خطيبا في الناس يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الهدى. وأما الأمر فأن يأمر أمرا موجها إلى شخص معين أو إلى طائفة معينة: يا فلان احرص على الصلاة، اترك الكذب، اترك الغيبة، وما أشبه ذلك. أما التغيير فأن يغير هذا الشيء، يزيله من المنكر إلى المعروف، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين نزع الخاتم من صاحبه نزعا وطرحه على الأرض طرحا. وفيه أيضا دليل على جواز إتلاف ما يكون به المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طرحه لما نزعه من يده ولم يقل له خذه وعطيه أهلك مثلا. ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل له خذ خاتمك فقال: لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم أن هذا من باب التعزير وإتلافه عليه، لأنه حصلت به المعصية. والشيء الذي تحصل به المعصية أو ترك الواجب لا حرج على الإنسان أن يتلفه انتقاما من نفسه بنفسه، كما فعل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام حين عرضت عليه الخيل الجياد ولهي بها حتى غربت الشمس، فاشتغل بها عن صلاته أو أذكاره، شغل عن الصلاة ففاتته، ثم دعا عليه الصلاة والسلام أو دعا بها عليه السلام وجعل يضربها يعقرها ويقطع أعناقها، كما هو في قوله تعالى: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. والسوق جمع ساق، أتلفها انتقاما من نفسه لإرضاء ربه عز وجل. وأعتقد أن هذا يعني أحد معاني الآية أو وجه من وجوه تفسيرها. فإذا رأى الإنسان أن شيئا من ماله ألهاه عن طاعة الله وأراد أن يتلفه انتقاما من نفسه وتعزيرا لها فإن ذلك لا بأس به. وفي هذا الحديث دليل على أن لبس الذهب للرجال من كبائر الذنوب، وهو موجب للعذاب بالنار والعياذ بالله، لقوله عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا جمرة من نار، يعني يعذب بها يوم القيامة، وهو عذاب جزئي، أي على بعض البدن، على الجزء الذي حصلت به المخالفة. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام في من جر ثوبه أسفل من الكعبين، قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. ونظيره أيضا حين قصر الصحابة في غسل أرجلهم فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. فهذه ثلاثة نصوص من السنة كلها فيها إثبات أن العذاب بالنار قد يكون على جزء معين من البدن. وفي القرآن الكريم أيضا ما يدل على هذا المعنى، كقوله تعالى في من منع الزكاة: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. مواضع معينة، فالعذاب كما يكون عاما على جميع البدن قد يكون خاصا ببعض أجزائه، وهو ما حصلت به المخالفة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان كمال صدق الصحابة رضي الله عنهم في إيمانهم، فإن هذا الرجل لما قيل له خذ خاتمك انتفع به قال: لا أخذ خاتما طرحه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من كمال إيمانه رضي الله عنه، ولو كان ضعيف الإيمان لأخذه وانتفع به ببيع أو بإعطائه أهله أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير المنكر، فهذا الرجل استعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الشدة، لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام الشدة، ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عالما بالحكم ولكنه متساهل، بخلاف العربي فإنه كان جاهلا لا يعرف. جاء ووجد هذه الفسحة في المسجد فجعل يبول يحسب نفسه أنه في البر أو كما كان يفعل في الصحراء طوال الطريق، ولما قام إليه الناس يزجرونه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك استعمل النبي عليه الصلاة والسلام اللين مع معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه حين تكلم في الصلاة، وكذلك مع الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، فلكل مقام مقال. فعليك أخي المسلم أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل وكل ما تقول، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أوتي الحكمة. طيب، كأنه حدث انقطاع في البث خفيف، وترانا أتينا إلى نهاية الوقت، وإن كنا لم نشرح الحديث الثاني في الحلقة اليوم، وكذلك بقيت عندنا أحاديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن شاء الله إلى الحلقة القادمة، إلى اللقاء القادم والدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، لعلنا نأتي على باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسأل الله أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحافظين لحدود الله. يغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم، جزاكم الله عنا خيرا. سأل الله عز وجل علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سأل الله عز وجل علما ينفعنا وعلما يرفعنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين. اللهم عجل بفرج قريب وارزقنا نصرا مبينا وفتحا مبينا يا رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.